الدرس الرابع عشر، باب نواقض الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء، ويشمل الخارج من السبيلين أمورا كثيرة: البول والغائط والريح والمذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج مع الشهوة ويختلف فيه الناس قلة وكثرة، والمني والودي، والودي يشبه المني تماما إلا أنه يخرج من غير شهوة، وغالبا ما يكون بعد البول أو عند حمل الشيء الثقيل ونحو ذلك مما يجهد البدن. وكذلك أيضا خروج الدم وخروج المنظار الطبي للمريض، كل هذا يعتبر خارجا من السبيلين فينقض الوضوء. وقد حكى ابن المنذر وابن حزم الإجماع على أن البول والغائط والريح إذا خرج من سبيله أنه ناقض للوضوء، وأكثر العلماء عامتهم على أن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعه وقال لا ينقض. والأدلة على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء كثيرة، منها أولا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والشاهد: أو جاء أحد منكم من الغائط. الدليل الثاني حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن إلا من جنابه، ولكن من غائط أو بول أو نوم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي، وقال النووي: رواه الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. الدليل الثالث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. الدليل الرابع حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. أخرجه البخاري ومسلم ولفظ البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري أنه أمره بغسل الذكر، وثبت عند أحمد وأبي داود من حديث علي أنه أمر بغسل الذكر والأنثيين. هو أيضا حديث صحيح، زيادة صحيح. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، واختلفوا في غسل الذكر والأنثيين. الاستنجاء منه واجب، واختلفوا في غسل الذكر والأنثيين هل هو على الوجوب أو الاستحباب. الأكثر على أنه على الاستحباب، وقال بعض العلماء بالوجوب. واختلفوا أيضا في الاستجمار من المذي، هل يجزئ أو لا بد من الماء، هل يجزئ في البول أو لا بد من الماء أو لا. واختار ابن دقيق وصحه النووي في شرح مسلم، واختاره من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا تعيين الماء أو تعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين بالماء، فلا يكون غسله والاستنجاء منه إلا بالماء. والله أعلم بالصواب. الدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وفي رواية ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه البخاري. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الرواية ثم توضئي لكل صلاة أنها مدرجة، أو أنها موقوفة على عروة، وقد رد ذلك كله ابن حجر في الفتح، وبين أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة هذا فوائد: الأولى أن خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء، خروج الدم من الفرج ناقض من نواقض الوضوء. الثانية أن من به حدث مستمر فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة. بمعنى إذا أراد أن يصلي الظهر أو دخل وقت الظهر فإنه يتوضأ، فيكفيه هذا الوضوء حتى يخرج وقت الظهر، فيصلي في وقت الظهر صلاة الظهر والسنن ويمس المصحف، فيبقى على الطهارة حتى يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت فدخل وقت العصر فحينئذ يتوضأ وضوءا آخر لصلاة العصر. ومن حدثه مستمر كالمستحاضة في هذا الحديث، ومن به سلس بول أو ريح أو المريض بالمسالك البولية فيخرج البول بواسطة فيجتمع في كيس ونحو ذلك ويكون الخروج مستمرا في هذه الحالة وبدون إرادة المريض، فهذا كله سلس وحكمه واحد كما سبق. الناقض الثاني قال المؤلف رحمه الله: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، بمعنى أن ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين نوعان أو قسمان، طاهر ونجس. الطاهر كالعرق والنجس كالدم والقيء على قول كثير من أهل العلم. فهل خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء كالحجامة أو التبرع بالدم أو حينما يجرح فيخرج من شيء من الدم أو يصاب برعاة أو يستقي، هل يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء؟ المذهب على أنه ناقض. وفي المسألة الخلاف، والقول الآخر أنه لا ينقض الوضوء، أن خروج مثل الدم والقيء لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول البخاري، وهو الراجح في أمور. يعني لو أقدم قبل ذلك بمقدمة نسيتها، أن الخارج النجس من غير السبيلين نوعان، يعني الخارج من الإنسان من غير السبيلين نوعان، طاهر كالعرق ونجس كالدم. والنجس قسمان، يعني قد يكون غائطا وبولا وقد لا يكون كذلك، كالدم والقيء. أما إذا خرج من غير السبيلين بول أو غائط فهذا ينقض الوضوء، كبعض المرضى الذين يوجدون في المستشفيات فيخرج البول مثلا بطريق يعني واسطة من غير الفرق، فهذا ينتقض وضوءه أخذا بظاهر حديث صفوان بن عساك، ولكن من بول أو غائط أو نوم، ولم يذكر فكان مطلقا ولم يذكر يعني كونه خارجا من السبيلين. أما إذا لم يكن بولا أو غائطا كالدم والقيء فهذا محل خلاف، والأرجح كما أسلف أنه لا ينقض الوضوء لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم النقض حتى يأتي الدليل الصريح الصحيح باعتباره ناقضا ولا دليل. إذا أردنا أن نبحث مسألة مثلا شرب اللبن هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، فنقول الأصل أنه ناقض أو الأصل أنه ليس بناقض. هل الأصل أنه ناقض فنبحث عن دليل يبين أنه، نبحث هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فصلى دون أن يتوضأ حتى يثبت أنه ليس بناقض؟ نقول لا، ما نحتاج هذا، الأصل أنه ليس بناقض حتى يدل الدليل على أنه ناقض. وهذا في كل أمور التعبد. الأمر الثاني أن خروج الدم يصيب الناس كثيرا في الجراح والحجامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا القيء لا يكاد أن يسلم من أحد، ولو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه ولم ينقل إلينا مع توافر دواعي النقل دل على عدم كونه ناقضا. ثالثا، ثبت عن بعض الصحابة ما يدل على أنه ليس بناقض، وهذا مؤكد. على أن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض، وقد أخرج البخاري في صحيحه جملة من الآثار عن الصحابة وعن التابعين على أن خروج الدم ليس بناقض، وكلها معلقة. منها أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ، أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. وقال ابن حجر وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. الدليل الثاني أو الأثر الثاني أن عبد الله ابن أبي أوفى بزق دما فمضى في صلاة، أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم أيضا. وقال البخاري وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح. يعني عطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط بآخره، فإذا اختلط الراوي بآخره لا بد أن يميز الرواة، من روى قبل اختلاطه ومن روى بعد اختلاطه. سفيان روى عن عطاء قبل اختلاطه فصح الإسناد كما قال ابن حجر. الأثر الثالث قال ابن عمر في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني يغسل الأثر، وهذا يفيد أنه لا يلزمه شيء آخر كالوضوء. أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وسنده صحيح. وعن جابر، وهذا الأولى أن يقدم، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاة، أخرجه أبو داود بسند حسن كما قال النووي في المجموع. واستدل القائلون هذه كلها، هذه جملة من الآثار كلها عاضلة أن خروج الدم وأمثاله من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ولو لم ترد هذه الآثار أيضا فإن القول بأنها لا تنقض واضح جدا، لكن هذه عاضلة ومؤكدة ومقوية. واستدل القائلون بأن خروج الدم والقي ينقض الوضوء بأدلة ضعيفة كثيرة لا يعضد بعضها بعضا، منها أو من أظهرها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رحف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. القلس هو دون القيء ما خرج من الحلق، وهذا الحديث ضعيف، قال عنه النووي ضعيف باتفاق الحفاظ. وقال ابن حجر في البلوغ أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. الثاني، الدليل الثاني حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أخرجه أبو داود والترمذي. وقال النووي ضعيف مضطرب، قاله البيهقي وغيره من الكفار. ما هو هذا الحديث؟ أنه قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وحسنه من المعاصرين الألباني في الإرواء. فعلى القول بتحسينه فإنه يدل على الاستحباب، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أصل المشروعية. وأقل ما تصدق عليه المشروعية هو الاستحباب، فلا نتجاوزه إلا بدليل كالأمر المطلق فإنه يدل على الوجوب. أو أنه يأمر بالاقتداء بفعله: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فبمثل هذه الأحوال يتوجه القول بالوجوب. الناقض الثالث قال المؤلف: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل يعني يشمل الإغماء والسكر والنوم والمخدر، كلهم ينتقض وضوءهم بجامع زوال العقل. وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، الإجماع على أن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا الإجماع يعني في الجملة، وفيه تفاصيل اختلف فيها أهل العلم. وقال المؤلف: إلا النوم اليسير جالسا، يعني لو أغمي على الإنسان فترة يسيرة فإنه ينتقض وضوءه، لأنه قد زال إدراكه وزال عقله، فربما انتقض وضوءه دون أن يشعر. بخلاف النوم اليسير فإنه يكون خفيفا مستجمعا يشعر لو أحدث، بمثل هذا لا يكون ناقضا. ودل الدليل على اعتبار النوم ناقضا من نواقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عسال السابق: ولكن من غائط وبول ونوم، وهو حديث صحيح. وليس في زوال العقل دليل خاص، وإنما هو الإلحاق. فألحق أهل العلم كل سبب يزيل العقل كالإغماء والجنون والسكر والتخدير بزواله بالنوم، بجامع زوال العقل فيهم أو فيها. أما النوم اليسير وهذا هو المستثنى، كمن أصابه النعاس والغفوة اليسيرة ونزل رأسه ونحو ذلك ويشعر بانتقاض الوضوء لو أحدث، فإن هذا النوم اليسير لا ينقض الوضوء. وقد دل على هذا الاستثناء أدلة، منها حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوئين، يعني معتدل متوسط لم يكثر وقد أبلغ فصلى، إلى أن قال: فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال ابن حجر: أخرجه داود وصحه الدارقطني وأصله في مسلم. وبهذا القول يعني أن النوم ناقض ولا يستثنى من ذلك إلا اليسير الذي يكون شعور الإنسان معه بجانب الحدث، فإنه بهذا تجتمع الأدلة ولا تتعارض. الناقض الرابع قال المؤلف: ولمس الذكر بيديه، ولمس الذكر بيده، ولمس الذكر بيده. فمن لمس فرجه فقد أحدث ووجب عليه الوضوء. وقيد المؤلف هنا اللمس باليد، وقد ورد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. وهو حديث صحيح سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده، وقال: ولمس الذكر بيده، فخصص هنا الذكر. والصحيح أن مس الفرج مطلقا ينقض، قبلا أو دبرا، رجلا أو امرأة. ويدل على ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا عام، والحديث أخرجه ابن ماجه والطحاوي، ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيح الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني وابن السكن بهذا الحديث، وصححه أيضا وصححه من المعاصرين الألباني في الإرواء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا قويا جدا، هل مس الفرج ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ أولا سبب الخلاف، سبب الخلاف في هذه المسألة هو التعارض، أو فيما ظاهره التعارض بين حديثين. الحديث الأول حديث طلق بن عدي رضي الله عنه أنه مس ذكره في الصلاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو بضعة منك. والحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، واختلف في صحته، ومن صحه ابن المديني وابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي والنووي. والحديث الثاني حديث بسرى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث كذلك أخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيره، وصحه جمع من العلماء، الترمذي، ونقل يعني الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في الباب حديث بسرى. وصحه أيضا الإمام أحمد والدارقطني وابن معين والبيهقي وغيره، وضعفه ابن المديني. وقد روى هذا الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، 17 صحابي، بخلاف حديث إنما هو بضعة منك، فقد رواه طلق بن عدي فقط في حالة واحدة. واختلف الطرق العلماء تجاه هذين الحديثين، حديثان متقابلان: من مس ذكره فليتوضأ، وسئل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منه، يدل على الجواز وأنه لا يلزم فيه وضوء، وقد كان الرجل السائل في صلاة. اختلف العلماء بالنظر في هذين الحديثين إلى طريقين. الطريق الأولى طريق الترجيح بينها والنسخ، يعني قدم أحد الحديثين على الآخر، يعني ألغى حديثا إما بطريق النسخ وإما بطريق الترجيح. ومن سلك هذا المسلك ابن حبان والطبراني وابن حزم وابن العربي، فكلهم قالوا إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. والترجيح أيضا، مسلك الترجيح قال به يعني بعض أهل العلم وسلكه، وهو أن حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل أنه لا يوجب وضوء، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي عند التعارض. واضح القاعدة؟ طيب لعلنا نأتي إليها إن شاء الله تعالى. والمسلك الصحيح يعني قبل أن نأتي للطريق الثاني، عند الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أولا الجمع بينها، إلا إذا تعذر الجمع فلم يمكن، فحينئذ نأتي إلى المرحلة الثانية وهي النسخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. فإذا لم نعرف التاريخ انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح، والترجيح ليس بالأمر الهين، هو خطر، لأنك في الحقيقة تلغي دليلا، لكن يعني لا تلتجئ إليه إلا عند الضرورة، ما أمكن الجمع مطلقا وما أمكن معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر، حينئذ تضطر إلى الترجيح. والأصل في نصوص الكتاب والسنة هو التوافق، والتعارض إنما هو في ذهن المجتهد والمكلف، وقد يوفق بعض أهل العلم إلى الجمع الصحيح وبعضهم قد لا يوفق. إذن الطريقة الأولى هي طريق الترجيح والنسخ بينها، والطريقة الثانية هي طريق الجمع بين الحديثين. أيهما أولى؟ أيهما المقدم؟ طريق الجمع، الأصل ما ننتقل من الجمع إلى النسخ إذا كان ممكنا، وقد أمكن. اختلفت مسالك القائلين بالجمع في الجمع بين هذين الحديثين إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول في الجمع بينهما حمل حديث بسرة على الاستحباب، وحديث طلق على عدم الوجوب، يعني من مس ذكره فليتوضأ، الأصل أنه يدل على الوجوب، لكن حديث طلق صارف له من الوجوب إلى الاستحباب. المسلك الثاني حمل حديث بصرة على المس بشهوة، وحديث طلق على المس بغير شهوة. المسلك الثالث حمل حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ على المس بدون حائل، وحديث طلق على المس بحائل. أما المسلك الثاني وهو حمل حديث بصرة على المس بشهوة وحديث طلق على المس بغير شهوة، فهذا الجمع فيه بعد ظاهر، لأن كلمة الشهوة وصف زائد لم يرد في شيء من السنة، فمن أتى به فعليه بالدليل، وليس كل من مس فرجه إنما يكون بشهوة، أو عفوا غالب أحوال الناس في مس فروج من يكون بشهوة حتى ينصرف إليه إطلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ليس هذا. والمسلك الثاني، المسلك الأول، هو حمل حديث أسرة على الاستحباب وحديث طلق على عدم الوجوب، هو مسلك وجيه، لكن فيه صرف لظاهر الحديث، أو صرف للفظ الحديث عن ظاهره. وهناك مسلك آخر أقرب منه فيصار إليه، وهو المسلك الثالث، حمل حديث بسرة على المس بدون حائل، وحديث طلق على المس بحائل. وهذا المسلك الثالث الأخير بحائل وبدون حائل هو الأرجح لأمور، لعدة اعتبارات. الأمر الأول، أنتم معي جميعا، أحتاج إلى انتباه وذهن. طيب، قبل أن أبدأ بذكر مرجحات هذا المسلك، ما هو المسلك الأرجح الذي ذكرته أنا؟ قد يتبين لكم شيء آخر. نعم، ما هو المسلك بدون رقم حقيقة؟ نعم أحمد، نعم نعم، التفريق بين مس الفرج بحائل وبدون حائل. إذا كان بحائل لا ينقض ويحمل عليه حديث طلق، وإذا كان بدون حائل فإنه ينقض الوضوء ويحمل عليه حديث بسرة. هذا هو الأرجح لأمور. الأمر الأول، أن فيه إمكان للجمع مع حمل الأمر على ظاهره وهو الوجوب، وهذا أولى من صرفه عن ظاهره. الأصل ما تكلف نصرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، هذا هو الأصل، إلا إذا لم يمكن الجمع إلا به، وقد أمكن بغيره. ثانيا، يعني قبل هذا، بعض الناس يقول طيب الحمل يكون بحائل وبغير حائل، هل هذا وارد في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن أن يرد ويكون هذا هو المفرق؟ أقول نعم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه واعتبره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الفرق، وقيد أن يكون النقض من غير حائل، من غير سترة ولا حجاب، فحينئذ يجب الوضوء. الأمر الثالث الذي يقوي هذا الاختيار، قوة الأمر لبعض النصوص الآمرة بالوضوء من مس الذكر أو مس الفرج، وهي قوية جدا بعيدة عن الاستحباب. ومنها حديث بصرة، يعني كما جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا قول. والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الصحيحة، سلسلة الصحيحة، فهو من أصح الأسانيد. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رابعا، ثبت عن ابن عمر أنه قال: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. أخرجه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح. وهذا اللفظ منه لا يحتمل الاستحباب، وهو فهم صحابي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معتبرا ومرجحا، ولو لم يرد إلا هو لكان مرجحا قويا لهذا المخلوق. رابعا، مما يؤكد هذا المسلك، رابعا أو خامسا، خامسا، أن حديث طلق كان في صلاة، ويبعد أن يمس ذكره من غير حال وهو في صلاة، فيكون منسجما مع هذا التوجيه، والله أعلم بالصواب. ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله. هل يفرق بالنجاسة بين قليل الدم وكثيره؟ نعم يفرق، وسبق التفصيل في درس مضى، وأن الدم القليل معفو عنه. هل يقضي من كان في غيبوبة الصلاة، وهل يلزم إذا أفاق أن يغتسل؟ أما الاغتسال فلا، فليس هو من موجبات الاغتسال، والله أعلم بالصواب، لكنه يعني محتمل للاستحباب، محتمل للاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما انتقاض الوضوء فهذا ظاهر، والقضاء ففيه خلاف، إذا كان زال عقله بسبب مخدر، هذا الحديث عنه أنه الأقرب أنه يجب عليه القضاء إلحاقا له بالنوم، وإلحاقه بالمجنون وبالمغمى عليه فيه بعد، لأن المجنون والمغمى عليه وبغير يعني بغير يده وبغير اختياره، وآفة تصيب الإنسان بغير اختياره، بخلاف المخدر فإنه بفعل المكلف، وربما كان باختياره أو باختيار الإنسان. وقد استوى ذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وفقه الله. أما إذا كانت الغيبوبة إغماء فلا يجب عليه القضاء، وهذا هو الأرجح، لأن ابن عمر أغمي عليه فلن يقضي الصلاة، وهذا إسناده صحيح، رجل الإمام مالك في موطئه. يقول: ما الدليل على أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء؟ هذا فهم أهل العلم من النصوص الواردة في ذلك، وأن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء إلحاقا بالبول والغائط والريح. ثانيا، أن غالب ما يخرج لا يسلم من شيء منهما، يقول: بالنسبة لمن به سلس بول فهل له أن يتوضأ لصلاة الجمعة من بعد دخول الوقت
لمن يقول أن وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى آخر وقتها. لعل الأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والتبكير لها، فحينئذ الإنسان يتوضأ لها ويذهب إلى صلاته التي قد أمر بها، والله أعلم. يقول: هل يلزم من خروج الدم عند المذهب أنه في المذهب أنه لا بد أن يسيل على الجسم أو الثوب، أم أنه لا يصيب الجسد بل يذهب في علبة مخصصة كالتبرع بالدم ولا يصيب الجسم البتة، يعني في اعتباره ناقضا من نواقض الوضوء؟ لا فرق، لا فرق بينهما، هذا أو ذاك. يقول: هل الدم الخارج من السبيلين من الأشياء النجسة؟ يقول: أن الدم الخارج من السبيلين نجس بما أنه نجس وهو ناقض؟ لا، ليس هذا. نقول: الخارج ناقض ولا يلزم أن يكون نجسا، بمعنى أن المني طاهر ولكنه ناقض إذا خرج.
يقول: ذكرت أنه أقل ما يصدق عليه لفظ المشروعية الاستحباب، مع أن المشهور أنه يطلق لفظ يشرع هذا على الجواز في أمور التعبد، يعني أنا أقصد الأمور التعبدية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، فإذا كانت كذلك فإن أقل أحوالها أن تكون الاستحباب، أما الأمور العامة أو العادية كالبيع والشراء والقيام والذهاب والمجيء وغيره يدل على الجواز. طيب، يقول: من به حدث مستمر هل يتوضأ لكل صلاة في وقتها؟ فإن أراد الجمع هل يتوضأ وضوءين أم يكفي واحد؟ لا يكفي واحد، لأن الوقتان يكونان كالوقت الواحد، وسبقا ذكرت أن إذا توضأ يصلي المقضيات يصلي النوافل ما دام أنه في وقته، وفي الجمع يكون الوقتان كالوقت الواحد. يقول: ما معنى علقه البخاري بصيغة الجزم؟ يعني لم يروه بإسناد متصل وإنما معلق. ثانيا بصيغة الجزم أن يقول: قال ابن عمر مثلا، أو روى فلان عن فلان أن ابن عمر قال ونحو ذلك. والصيغة الثانية هي صيغة التمريض، روية قيل حكية ونحو ذلك، فهذا اصطلاح عند البخاري وضحه ابن حجر في هدي الساري مقدمة شرح الفتح الباري، وأن غالب معلقات البخاري التي هي بصيغة الجزم صحيحة، وكثير من معلقات البخاري التي هي بصيغة التمريض ضعيفة. يقول: يوجد إعلانات في الخلف لبعض الدروس والمحاضرات، أرجو تنبيه الإخوة قبل الخروج من المسجد أخذ نسخة من هذه الإعلانات وتعليقها في مسجدك. طيب، جزاك الله خيرا وقد بلغ الإعلان للإخوة جميعا. وما معنى جواب النبي صلى الله عليه وسلم طلق بقوله إنما هو بضعة منك إذا قلنا مسه بحائل؟ نقول: إنما هو بضعة منك، كأنك مسست يعني غيره من جسمك. وأقول: المسألة فيها إشكال وفيها خلاف، ليست واضحة كالشمس، لكن هذه مرجحات وطرق للجمع، وإلا لما أشكل عند أهل العلم. يقول: الصحابي الذي أصابه السهم في الصلاة كان الدم ينزل ومع ذلك أكمل صلاته ولو كان نجسا، يعني الدم، لما جاز الصلاة به. أولا الاستدلال بهذا يعني نظر، وقد ذكره ابن حجر وذكر أوجه الجواب عنه، ومنها يعني أنه ربما كان عليه ثوب فألقاه، وربما هناك توجيهات أخرى، لكنه لا يعارض صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، وإنما فعل صحابي، وإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل الإقرار، أقول يحتمل الإقرار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأمر به، أمر بغسل الدم، وهذا أمر صريح فيكون مقدما على غيره. ثانيا أن هذا فهم عام في أهل العلم، بل أجمع أهل العلم على هذا الفهم فيكون مقدما. نعم يعني المتفق عليه أيضا أن يسير الدم معفون عنه، أن يسير الدم معفون عن الذي يكون في السيف والذي يكون كما ذكر شيخ سان تيمية وفي السكين وفي غيره، وهذا ورد عن الصحابة. نعم ورد عن الصحابة يعني التسامح في اليسير. طيب وما عدا ذلك الكثير لا. نعم نعم طيب أولا هو ما أكمل صلاة ليس كذلك الفجر، لكن صلى بقية الصلاة الأخرى التي كان يصليها في بيته ليس كذلك. أي نعم ينزل ماذا يفعل؟ لا يصلي. هذا كمان به سلس كالمستحاضة. طيب حدثه مستمر لا يستطيع أن يوقف، هذا معذور بالنجاسة ومعذور في كونه ناقض. يقول مرة معنا في دروس الماضية مسألة نجاسة الدم، فهل يستدل بعدم نقضه الوضوء بأنه ليس بنجس أو لا؟ الذي مرة يبدو موضوع الدم ونجاسة متأزم عند كثيرين، يعني لا إشكال هي مسألة يعني بحثتها ووجدت أن كلام أهل العلم عامة، بل يعني حكاية الإجماع ونقلتها لكم، وإنما الخلاف في دم السمك ومسائل يعني قليلة محصورة، وما عدا ذلك هو إجماع وحكاه جمع من أهل العلم، حتى أهل الظاهر وابن حزم حكاه وغيره. والنصوص يعتبر فيها فهم العلماء من المتقدمين والمتأخرين، خاصة إذا أطلقوا على فهم معين، وهذا الذي يظهر لنا أنه نجس من خلال هذا الفهم ومن خلال الأدلة التي ذكرتها. قد يتبين لغيري يعني فهم آخر فيكون يعني أسعد بدليلي، والله أعلم. يقول ألا يكون حديث ابن عباس رضي الله عنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ حتى آذنه بلال بالصلاة فقام ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. الأصل هو عدم الخصوصية، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل. يقول لا يكون عن القول الثالث بحائل أو غيره في مسألة مشقة، لأنه من يشق التحرز منه كما يعني خاصة إذا مسه ولم يقصد مسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فإذا حق وقع المس فقد انتقض الوضوء أيا كان. وهل يدخل في ذلك الصبي وخاصة في صلة الأم بطفلها في التنظيف وغيره؟ الأم إذا مست فرج طفلها فإنه ينتقض وضوءها أخذا بظاهر الحديث. يقول ما حكم صلاة الرجل بثوب فيه مني لم يجف؟ الصحيح أن المني طاهر رطبا أو جافا، وسبق. يقول ما رأيك من الجمع إذا كان بشهوة يمس الذكر فينقض، إذا كان مس بغير شهوة فلا ينقض؟ وهذه رواية عن الإمام أحمد، والحقيقة أنا أرتاح لهذا القول، فما توجيه؟ أراحك الله لكل خير ووفقك لهداه، فليس الارتياح وجها من أوجه الترجيح أبدا، ولا ميل النفس ولا الاستحسان، وهو ما ينقدح في ذهن المكلف أو ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، هذا كلها بعيدة. يعني ليس الصحيح، ليس في دين الله شيء من ذلك، إنما العبرة بالدليل، الكتاب، السنة، إجماع، قياس، آثار الصحابة في فهم الكتاب والسنة. وهذه آخر الأسئلة، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله.